السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح صحيح الإمام العالم الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند شرح الحديث 9، وهو أول حديث، هو الحديث الذي عنوان له البخاري بقوله بالإسناد المتقدم إليه: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي حول ترجمة البخاري لهذا الباب، وعن قصده الذي ننبه مرارا وتكرارا على أنه سيكون قصد الإمام في طول تراجم الكتاب فيما يتعلق بكتاب الإيمان، وهو الدندنة حول هذه القضية العقدية المهمة جدا التي ينبني عليها أعمال كثيرة. ومن باب التأكيد على أن كل عمل وكل سلوك يسلكه المرء إنما ينبني على عقيدة، فالعقائد هي صحيح مسائل خبرية ومسائل قلبية، لكنها هي الوقود وهي المحرك لكل أعمال المرء، وهي التي توجه سلوكه. فالمرجئة، الإرجاء اعتقاد لكنه يؤدي إلى أعمال وإلى طريق بعينه يوصل لسكة معينة. التكفير والخروج ده عقيدة لكنها تترجم إلى أعمال وأفعال وسلوكيات في اتجاه معين، وهكذا الوسطية والإسلام اعتقاد يترجم ويصير أعمال وسلوك معين. فالعقائد وإن كانت أمورا خبرية واعتقادية وليس لها أعمال يعني لذاتها، يعني ما فيش عمل معين الواحد بيعمله عندما يؤمن بالملائكة، مش هعمل حاجة أنا بعتقد، وما فيش عمل معين بيعمله لما يؤمن مثلا بالرسل يبقى اسمه العمل ده عمل الإيمان بالرسل، لا، ده هو بينطبع، هذه العقائد بتترجم بعد هذا إلى خط وسلوك معين يؤدي إلى اتجاه ما، بس لازم تترجم، لازم تترجم. وهذه خطورة العقائد، ولهذا الإمام يدندن طول كتاب الإيمان حول هاتين العقيدتين: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، قول وعمل، ويزيد بالأعمال يعني والطاعات، وينقص بتركها. عايز يوصل رسالة مهمة جدا، لأن الجماعة اللي يقولوا الإيمان قول فقط مش عمل مش هيعملوا حاجة خالص، مش هيعمل حاجة، ويعمل ليه؟ وهو يعتقد أن إيمان أبي بكر الصديق كإيمان المجرم المسجل خطر، الاثنين زي بعض، يعتقد ان ايمان من لا يصلي كايمان جبريل عليه السلام. طب هو مضطر يصلي ليه بقى؟ فينطبع هذا عنده كسلا، ما كله مستوي، تساوت الروس خلاص. والراجل الخارجي اللي بيقول لا ده ترك الايمان كفر، ترك فرض الايمان والوقوع في المعصيه كفر، ده برضه مصيبته مصيبه، لانه بمجرد ما يعمل غلطه خرج من الاسلام، وبمجرد ما اي حد يخطئ في كبيره او صغيره على وفق مذاهب بعض الخوارج فقد كفر. فمش محتاج بقى يشتغل اعمل ايه، خلاص ما الكفر ما ينفعش معاه طاعه. فهي الحاجات دي، والنهارده في زماننا الحاضر هذا والمعاصر، المبادئ والافكار والتوجهات العقديه ايا كان اتجاهها تترجم الى واقع فعلي، وده مما يبرهن ويبين عنايه العلماء بمسائل الاعتقاد، حتى انهم كانوا يكتبونها في الوصيه. ما تيجي تقرا وصيه اي امام، وده الوصيه هذه امر واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شان امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عند راسه. فقل كل واحد فينا يبقى معاه وصيته جاهزه، بلام هو يعني لو هو معشم يعيش يومين بس. طب ده احنا معشمين نعيش 300 سنه، امال بقى اللي معشم يعيش ان شاء الله لما يبقى عنده 90 سنه وحاطط فلوس مش عارف فين، بحيث ان شاء الله بعد كام سنه هتجيب، ومسقى حته ارض بحيث بعد 40 سنه المكان ده هيتعمر وهيجيب. ده معمر قوي، ده دماغه يعني راحت بعيد خالص، ده مأمل خالص يعني. واللي مش عارف بيبني حاجه عشان بعد ان شاء الله لما يخلص يطلع معاش يبقى يقعد فيها. الناس المؤمله بالعشرة 15 و20 و40 سنه بتعمل ايه؟ النبي بيقول اللي هو حاسس ان هو يعيش يومين دوت، اللي مأمل يعيش يومين المفروض يبقى وصيته مكتوبه عند راسه، ما بيسيبهاش يعني، حتى لما يجي ينام يحطها تحت دماغه وهو نايم. فالوصيه جرت عاده العلماء لما يجي يكتبوا الوصايا، اللي يقرا وصايا العلماء يرى العلماء اول ما يكتبوا الوصيه يكتبوا اعتقادهم الاول، يقول انا فلان وابن فلان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الجنه حق وان النار حق، ويبدا يذكر عقيده اهل السنه وان الايمان يزيد وينقص وانه قول وعمل، واني اؤمن برسل الله وانبيائي وكتبي، واني اقول بكذا وانهى عن كذا ولا اقول بكذا، ويبدا يبين عقيده السنه والجماعه في الوصيه. خد بالك، لان ديت هي الهويه، دي الهويه التي عليها ستنبني كل افعالي وكل اعمالي، ودي تترجم سلوكي ترجمه القوليه لسلوكي وافعالي. مش انت بتقول كده يبقى المفروض تعمل كده. وهذا كما قلنا يبين عناية العلماء الشديدة مسألة اعتقادات، حتى نصوا عليها في الايه؟ في الوصايا، وحتى صدروا بها كل فن. تجد في كل كتب، في كتب كثيرة جدا تبدأ بالحديث عن العقائد والإيمان، ده هو أصل القضية. وإحنا عامة النهاردة اللي إحنا بنعاني منه من عدم اليقين ومن الإعوجاج في المنطق والأفعال والسلوك، سببه سقوط العقائد. مفيش عقيدة أصلا، هو لا عارف نفسه مرجئ ولا قدري ولا خارجي ولا سلفي ولا خلفي، ولا عارف حاجه خالص، ولا له علاقه بالكلام دوت، ولا يفهم هو واقف فين، يعني هو واقف تايه فعلا. طب انت مع مين في القصه دي؟ انت بتعتقد ايه في الحته دي عن ما بينك وبين ربنا؟ ولا حاجه، مفيش حاجه، مش عارف اعتقد ايه اصلا. وبالتالي تيجي افعال وافعال عشوائيه. النهارده احنا عايشين حاله من الغوغائيه، من الغوغائيه ابسط ما في الامر. النهارده اي حد يقول اي حاجه، اي حد يصدق اي حاجه دي. طب ده منطق؟ لو اي حد طالع قال فلان ده بيعمل كذا، وفلان والناس دي ولاد مش عارف ايه، ودول ولاد مش عارف ايه، تجد عامه الناس الامر ملتبس عليها جدا، وعايشين في توهه وفي حيره. ليه؟ ما عندوش قواعد، لا عنده العقيده ولا عنده مبادئ ولا عنده قواعد يحكم بها الامر ولا يزن بها المسائل، فاي كلام بيجي عنده بيضطرب. لكن المرء ذو العقيده ذو المبدا لا، ما بيحصلش معاه كده خالص، لانه عنده ثوابت، عنده مصافي، الكلام ده بيعدي على مصفى واثنين وثلاثة واربعة، فلا يبقى منه في النهاية إلا الصاغي السليم، بيختبر كذا اختبار، وفي الآخر بيجي في النهاية لا إيه، لا 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 نجح، لا إما طلع كلام فارغ، طلع كلام فارغ ورا ظهره دبر أذنه، طلع كلام مظبوط بيبدأ بقى يبص فيه في دوافعه وما أدى إليه، وهل هذا الكلام يحتمل وجوها من الخير أو وجوها من الشر، ثم يحمله على أحسن وجوهه. ده النمط الإسلامي العقدي في هذه القضية صمام أمان يحكم المجتمعات، ما يحصلش إطلاقا لخبطة خالص. لكن احنا الان عايشين فوضى فكريه وفوضى سلوكيه وفوضى معلوماتيه بسبب سقوط هذا العقائد. مفيش عقيده، مفيش عقيده. اي حد متضايق من حد يسمع كلمه عليه صدقها خلاص، اكيد عمل كده. طب ده شرع؟ لا ده مش شرع، دي عقيدتك تامرك بهذا تحت ايدي، دخلها في باب ايدي، ما دخلهاش في اي باب، هي كده. هو تيجي منه دي، هو شكله يعمل حاجه زي كده، هو في حاجه اسمها شكله؟ لو 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 يؤخذ الناس بدعواهم، النبي بيقول كده، لو ياخذ الناس بدعواهم لادعى اناس دماء قوم واموالهم. لو كل واحد يجي يدعي دعوه بيقول انا عملت كذا وحصل لي كذا، وطبعا الشهداء كتير قوي والضحايا كتير، يعني كل واحد يعمل نفسه ضحيه، وانا كنت بعمل كذا ويا ما قلت لفلان كذا، افرادنا مش موجود عشان يقولوا اه ولا بالك. فالنبي بيقول لو ياخذ الناس بدعواهم لادعى اناس دماء قوم واموالهم، ولكن البينه على من ادعى واليمين على من انكر. في قاعده اهو، اي حد يجي يدعي دعوه يقول انا عملت كذا، تعال ماشي انت عملت كده، او فلان ده عمل كذا سواء حق او باطل، اثبت ذلك، اقم على هذا البينه. ايه البينه دي؟ حد يشهد معاك، او انت اثبت ذلك خليه يقر، او انت اقم على هذا بينه، ولا اي حاجه. ما مش معايا بينه، تعال انت فلان الثاني بقى اللي هو خصم دوت، طب انت احلف ان ده ما حصلش، والله ما حصل، يبقى الحق مع اللي حلف ان هو ما حصلش. واللي ادعى ده دعوه صارت فارغه، دعوه لا قيمه لها، لانها لم يقم عليها بينه. مش العكس، مش العكس خالص. مش ما بيقولوا، هم مين اللي بيقولوا؟ ما هو اتقال، مين اللي قال يعني؟ وان شاء الله مين اللي يقول؟ ما خاصه ان النهارده كله بينقل من بعضه. خد بالك النهارده احدهم يكذب الكذبه تطير بها الافاق. فده سبب حرص العلماء على العقائد، لانها هي كما قلنا هي المحرك لكل السلوكيات العامه في الامه. فالامه لما تكون على اعتقاد خاطئ، وان كان شيء خبري وشيء اعتقادي قلبي يعني، بيترجم الى واقع مرير كما نعيش اليوم. وقد فصلنا في هذا الكلام فيما سبق، واليوم نقف مع الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد بن جعفر البخاري المسندي، ده شيخ البخاري وهو بلدياته. وعبد الله بن محمد المسندي سمي المسندي لأنه كان يعتني بالمسندات. والمسند عند العلماء، بعض العلماء يقول المسند هو الذي هو الحديث الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي يجي في آخره قال رسول الله. إن احنا عندنا اللي هو بيسموه العلماء المرفوع، الأحاديث عندنا باعتبار قائلها ثلاث حاجات. الحديث أصلا يطلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة اسمه حديث برضه، وكلام التابعين اسمه حديث كمان جديدة دي. طب فرقوا بينهم ازاي العلماء؟ الحديث النبوي بيسموه مرفوع لأنه فوق قوي، مرفوع فوق. والحديث بتاع الصحابة بيسموه موقوف، هذا حديث موقوف على عمر، يعني من كلام عمر مش من كلام النبي، عمر لم يرويه عن النبي إنما قاله من عند نفسه، ده كلامه هو. وفي حديث مقطوع، المقطوع دوت كلام التابعي، وهذا حديث الزهري مقطوعا عليه، بتاع الزهري ما رواهوش عن أنس، ولا أنس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فالعلماء يقول المسند هو الحديث المرفوع الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأقوم عكسه إيه؟ حديث المرسلة اللي ما ترفعيش النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث الصحابة والتابعين. فأبو جعفر، فعبد الله بن محمد بن جعفر المسندي دوت كان معتني قوي بالحديث النبوي، ما كانش بيكثر من رواية المراسيل والمقاطيع اللي أحاديث الصحابة والتابعين، ما كانش بيجيبها كتير، كان كل همه في إيه؟ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يطلب المسندات ويرغب عن المراسيل والمنقطعات، فسموه المسندي، نسبوه إلى هذا لعنايته الشديدة. وقيل لأنه كان يتحرى المسانيد، نفس القضية برضه، أو لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم، قالوا أنه هو أول واحد في بلده يعني في بخارى بدأ يجمع المسند على الصحابة، يجمع حديث أبو بكر لوحده وحديث عمر لوحده وحديث عثمان لوحده، دي بيسموها مسانيد، أن يجمع حديث صحابي على حدة، خد بالك. فبيقولوا ان هو كان اول واحد في بلده عمل الحته دي في بخارى يعني، فسموه المسندي. ونسبه الناس الى العلم كثيره جدا، ياما واحد نسب للعلم، يعني ابو بكر الكافيجي ده احد الائمه الكبار من اهل العلم، كان مغرما بكتاب الكافية لابن الحاج، ليل نهار يدرس فيه، فسموه الكافية، جي بتاع الكافية مش وراء غيرها، واخد بالك؟ وكثيرون على هذا، على هذا النمط ينسبون إلى العلم. وإحنا قبل كده ذكرنا أن بعض الشعراء نسب إلى قصيدة. أبو الشيس، أبو الشيس شاعر مشهور جدا من شعراء الغزل المشاهير، وكان أشهر شيء قاله قصيدته التي يقول في مطلعها: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ صار حظي منك حظي منهم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. في أبيات حسنة طويلة، من هي من أفضل ما قيل في الإيه، في الحب. فبقوا سموه باسم القصيدة دي، بيقولوا له يا واقف الهوى، فلو حد قال له يا أبو الشيس ما يردش. طب يا واقف الهوى نعمين، خلاص هو خلاص عايز يسمى بيها، بحبها خلاص يا عم عيش. فعبد الله بن محمد المسندي رحمه الله تعالى كان لقب بالمسندي لهذا، لعنايته بالمسندات، حيث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو كما قلنا جعفي بخاري، فهو يعني لصيق بالبخاري، وهو أحد شيوخ البخاري المشاهير، لأن البخاري بروى عنهم كثير. مات سنة 29 و200. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي مشتهر بكنيته، مشهور أو بأبو عامر، لكن هو اسمه عبد الملك ابن عمرو بن قيس العقدي، نسبة إلى العقد، قوم من قيس، وهم بطن من الأزد، أو بطن من بجيلة، أو قبيلة من اليمن البصري، اتفقوا على توثيقه وجلالته. ما سنة 5 أو 4 و200. أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال أبو محمد أو أبو أيوب القرشي التيمي المدني مولى آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من موالي أبي بكر، من موالي آل أبي بكر، وكان بربريا، رجل أصلا من البربر، من البربر مش من العرب أساسا يعني، لكنه ينتسب قرشي تيمي، ينتسب إلى قبيلة أبي بكر الصديق بني تيم. ليه؟ لأنه من مواليهم. ولذلك كثير جدا من الناس ممن ينتسبون للعرب، مش كل من ينسب إلى قبيلة يبقى منها، لا، ده في كتير قوي منسوبين للقبائل وهم موالي، موالي هذه القبيلة، إن حد من هذه القبيلة اعتقهم، اشتراهم عبيد واعتقهم، أو اشترى أحدا من آبائهم واعتقهم. البخاري نفسه كده، مش البخاري بينسب جعفي، جعفي يمني، ويدخل البخاري في اليمن، ملوش علاقة باليمن خالص، لا، لكن هو مولى الجعفيين، جده لما أسلم أسلم على يد اليمان الجعفي، اليمان الجعفي، فصار البخاري من موالي الجعفيين، فصار ينسب الجعفي، مع أن الرجل أصلا من بخارة، من بخارة، ومن فوق أجداده كلهم مجوس، يعني هو محمد بن إبراهيم بن 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 برد بن اسمه محمد بن سعيد بن إبراهيم ابن بردذبة، وبعد بردذبة ده بقى هتلاقي أسامي كلها ملعبكة، ده آخر اللي احنا عارفينه، بردز بدأ وشكرا كده حلو قوي، بعديه بقى تلاقي بقى أسامي كلها إيه ملعبطة كده، زي ما سئل مرة مسدد بن مسرد عن اسمه، مسدد بن مسرد أحد الأئمة الكبار من شيوخ الأئمة، سيأتي ذكره في غير ما حديث. فكان يقال في اسمه هو مسدد بن مسرد بن مشرعل بن قرطبل بن فرعبل، واخد بالك حاجة كده إيه. فسمعه مرة بعضهم فقال: هذه رقية العقرب، ده مش اسمه أكيد، ده دي رقية العقرب، حاجة برقوا بيها كده يعني، يقول له ايه مش عارف عفركوش ابن بردقوش والحاجات دي كده يعني. فالراجل من بعد بردزبة ما تعرفش تقرأ، هتلاقي الدنيا ملعبكة خالص، فهم اخر حاجة بيجيبوها بردزبة، يقول لك البخاري الجعفي، جعفي كما قلنا هو مش من جعف، مش من الجعفيين، ده هو مولى من مواليهم. فكذلك هنا سنان بن بلال هو قرشي تيمي، لا ده الرجل بربري من البربر، لكنه من موالي آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا مفتيا، ولي خراج المدينة، ومات بها سنة 72 أو 77 و100. عن عبد الله بن دينار، هو أبو عبد الله القرش العدوي المدني مولى عبد الله بن عمر، توفي سنة 27 و100، عن أبي صالح. أبو صالح مشتهر جدا بكنيته، جدا لا يكاد يذكر إلا هكذا أبو صالح في الكتب، واسمه ذكوان السمان، وكان يقال الزيات، كان بياع سمن أو بياع زيت. وأبو صالح من أشهر تلاميذ أبي هريرة، وألصق الناس بأبي هريرة، وأروى الناس عن أبي هريرة. وكان في سبعة اسمهم أبو صالح في عصر واحد في مكان واحد، كلهم اسمه أبو صالح، عم أبو صالح، كلهم أبو صالح. أبو صالح السمان الزيات، وده راجل إمام، جبل، حافظ، حجة، ثقة، ثبت، مفيش كلام. وفي أبو صالح مولى أم هانئ، وده كان فيه ضعف. وكان في أبو صالح كذاب، وأبو صالح ثاني كويس، وكان دنيا. طب إزاي يعرفوهم من بعض العلماء؟ لا، بالنفر. عارفين أبو صالح دوت الثقة دوت روى حديث إيه وإيه وإيه، سمعها من مين ومين اللي سمع منه؟ وأبو صالح مولى أم هانئ بس بيروى عن مين؟ وبيروى عنه كم حديث ومين روى عنه؟ وأبو صالح الكذاب شيوخه مين ومين بيروى عنه وروى كم حديث؟ لا، ده المسألة واضحة خالص، حاجة في غاية العجب. أهل الحديث هم أهل النبي، قوم خلقهم الله لهذا الشأن، عجب، حفظ الله بهم الدين. ليقرأ كتبهم، لهم في هذا الباب مصنفات، في مصنفات في هذا الباب. يقول لك إن سبعة اسمهم كذا، طب مين دوت ومين دو ومين دوت، وعرفهم من بعض إزاي؟ ده حاجات حق للمستشرقين مسنيون أو غيره بعد ما درس علوم الحديث 40 سنة، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاء. ده راجل مستشرق منصف، درس علوم السنة ونظر في راجع كتب الرجال وكتب العلل والحاجات دي، وشاف الدنيا ماشية ازاي، ورأى ان الامر فوق العادة. لا لا، ده كلام مش هزار، ده الناس دي تتقيلة قوي 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 قوي. فالراجل بعد دراسة الندامة 40 عاما، مش بتكلم بهجس ما يعرفش حاجة، ويقول لك البخاري زي بعض الجماعة الكبار قوي عندنا من الهجسين، قال لك والبخاري ربنا هيعلقه من رجليه وهيسأله قال كيف لك ان تكذب هذه الاحاديث على رسول الله وانت بينك وبين النبي كم سنة؟ البخاري مات سنة كام؟ 256. والنبي مات سنة كام؟ سنة 11. طب بينهم كم سنة؟ عد انت يا شاطر. قال لك كتير كتير خالص، ولا 240 سنة، 240 سنة ولا حاجة. طب البخاري ازاي سمع من النبي؟ طب المغفل ده عمره لم يرى البخاري قط في حياته، عمره ما فتح البخاري ولا مرة، لو فتحه كان شاف البخاري بيقول ايه؟ حدثنا ابو حدثنا محمد عبد الله بن محمد المسندي، قال حدثنا ابو عامر، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابي صالح، عن ابي هريره، عن النبي. هو ولا شفت النبي؟ انت ما بتفهمش، انت ما بتفهمش فعلا وما بتشوفش. فذلك فالجماعه بتوع التنظيم بيتكلموا من في بيوتهم، مش عارفين حاجه خالص، بالفهلوه كده بالفكاكه. هذا المستشرق الكافر درس علوم الحديث، تعب نفسه شوي، هو قاعد يقرا ويبحث وينقر ويفتش، وفي الاخر طلع النتيجه، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. لا، الناس دي واقفه على ارض صلبه فعلا، مش هزار. فهم بيعرفوهم من بعض كويس جدا، ولهم في هذا الامر كتب، كتب المؤتلف والمختلف والمؤتنف والمختلف والمتفق والمفترق، دي كلها علوم من علوم الحديث، في كل فن منها كتب، كتب كتب كاملة، تقول لك مين ده ومين ده ومين ده ومين ده بتفاصيله بأحاديثه كمان، وكلها مطبوعة والحمد لله، عشان اللي ما بيشوفش يجي يشوف ويتفرج الأول بعد كده يتكلم. يعني خد فكرة واشتري بكرة، تكلمش وانت جاهل. أبو صالح بقى السمان دوت كان راجل شغال بياع سمنة. أبو صالح ده اللي هو أحد أئمة التابعين الكبار، كان شغال زيات، يعني ما كانش معاه دكتوراه في الحديث، لا، ما كانش خريج الازهر ابدا والله، امال كان خريج ايه؟ كان بياع سمن وبياع زيت. طب والحسن البصري شرحه. طب وابن سيرين كان زيات، راجل تاجر زيت، خد مالك. طب ابو حنيفه كان تاجر حرير، كان خزازا بيبيع قماش. ابو حنيفه ده كان شغال ايه؟ بياع قماش. وناخد عنهم العلم ثلاث ارباع نص الامه على مذهب، تلت الأمة ولا حاجة على مذهب أبو حنيفة وعلي بن ثابت، الخزاز اللي كان بيبيع حرير، يعني ما كانش معاه شهادة ولا شافها والله، ولا تلزمه، ولا تسوي رباط حذاء نعله، شهادتي وبتاعي. خد بالك، مش النهارده يا جماعة المغفلين دول اللي عايزين، اللي واجعين دماغنا ليه النهار، يقول لك لازم يكون معاه شهادة. يا عم أنت عارف إن الشهادات بتتباع وتشتري، وإنها أصلا ما لهاش قيمة أساسا عند أهلها. ما احنا عارفين البر وغطاء، التعليم نفسه أصلا كله على بعضه فاشل من أول الكيجي ون وإلى الدكتوراه، لا يسوي فلسا. انت بتصدق نفسك ولا إيه؟ احنا عارفين البر وغطاء، تعليم إيه اللي عندنا في مصر ولا في العالم الإسلامي كله على بعض؟ تعليم النظام كله فاشل على مستوى العالم العربي كله بلا استثناء، لا بيخرج لا علماء ولا أنصاف علماء ولا أرباع علماء ولا حتى فيهم ريحة العلم، لا يعطي لا علم ولا شهادة، لا يعطي لا علم ولا أدب عفوا، يعطي الشهادة يعطي ورق بس، بدي ورق تعليم ورق يعني، لكن ده بتاع علم أبدا والله. المناهج موجودة ما تفتش حاجة خالص عك. طب بدي أعلم الأدب؟ أبدا لا أدب ولا علم، ما بدي إيه؟ بدي ورق. بعدين يجي يقول لك لا انا بص ما انا مش شمال. مين ده اللي بيتكلم؟ يقول له الشيخ فلان. لا ده شغال ايه؟ ده خريج ايه يا عم؟ خريج اي حاجه؟ مش خريج حاجه خالص، جاهل ما معهوش ابتدائيه، بس هو طلب العلم على اصوله وقرا كلام العلماء تعلم على المشايخ ووافق اجتهاده واجتهاد العلماء ولا يخالف العلماء الكبار، وبيقول زي ما بيقولوا انا هعمل ايه بشهادته ان شاء الله؟ ايه لازمتها الشهاده يعني؟ هو جاب الخلاصه، جاب من فوق. ها؟ لا ما ينفعش، انا عايز معاه شهاده. ما انا ممكن اشيل الشهاده، ما بتتباع. ويا ما ناس تاخد دكتوراه لا تراها الا يوم المناقشه، بس تعمل لهم جاهزه وبيجي بس يراها ليله المناقشه ويقعد يتكلم وخلاص. والناظر في تاريخ السلف والذي يقرا كتب الالقاب يرى ان عامه العلماء كانوا اصحاب مهن، اصحاب مهن، وطلبوا العلم على المشايخ. فالعبره باصابه الحق وضبط القواعد والأصول، العبرة بطلب العلم. ده قعد كم ساعة على الكتب؟ قعد 20 سنة يقرأ وذاكر وراجع المشايخ وينظر في المسائل. طب وده قعد كم سنة؟ ما قعدش بس خد شهادة. يعني بالله ويشرب مية ولا قيمة له، ايه شهادتي وبتاعي؟ فما تيجي نرى بعض الجهلة يقول لك الألباني ده كان ساعاتي. طب وين المشكلة ما كان ساعاتي يعني؟ بس هو عمل ايه؟ ساعاتي يا عم، عجلاتي بس، عمل ايه؟ حقق أكثر من 35,000 حديث. اجتهد أخطأ في كثير وأصاب في الأعم الأكبر، وتعب نفسه وذاكر. أنت بس لو فضيت سماحتك تقرأ كتبه وبتكلم عليه، لو لقيت وقت أنت سماحتك يعني تقرأ بس اللي هو كتبه مش اللي هو أراه، وبقوم اتكلم فيه براحتك. لكن أنت ما قريتش كتبه أصلا، هو مش ما قريتش اللي هو أراه، أنت أن تقرأ ما كتبه هو بيده اللي هو تعب عليه وحققه وخرجه وصححه وضعفه، وإن أخطأ فيه او في بعضه انت مش فاضي تقراه وتعرفش تقراه، مش عاجبك اللي هو عمله، يا عم اعمل زيه وبتكلم فيه. لما تطلع سيادتك كده تحقق لنا 25,000 حديث، ها ابقوا منطح في الراجل ساعتها، نقول اقران بقى بنطحوا في بعض. لكن اين انت منه؟ انت فين هو فين؟ انت ليس كان ساعات. طب انت يا سعاده الاستاذ الدكتور البروفيسور، انت عملت ايه للعلم؟ طلبت ايه حضرتك؟ قريت ايه؟ طلعت لنا ايه؟ تركت للامه ايه؟ لا شيء، لا شيء، انت لا شيء اصلا. وهذه الشهاده بالله كلها واشرب ميه عريق عشان ممكن تنفع ولا حاجه، لا قيمه لها. ايه ساعاتي يعني؟ ابو صالح السمان زيات، بايع زيت، ما ينفعش ناخد عنه العلم عشان كان زيات. ابو حنيفه كان كما قلنا بايع حرير خزايز، ما ينفعش. الشافعي كان شغال في الاول مع في بعض اعمال، كان شغال كده مثلا زي ما تقول كده ايه في الديوان الحكومي في اليمن فتره، وبعد كده جه طلب العلم ومش عارف ايه وحكايات روايات. الله، ايه يعني؟ ايه المشكله؟ هي المهن تمنع طلب العلم؟ لا تمنع طلب العلم، العلم كما قلنا بالقواعد والاصول وطلب العلم على المشايخ. احنا كان عندنا في بلدنا في الشرقيه رجل جمال امي ضرير، ولكنه كان أعلم أهل زمانه بعلم كتاب الله عز وجل وقراءاته، يحفظ الشاطبية ويحفظ الدرة ويحفظ الطيبة ويحفظ متون الرسم والفواصل والشواذ، حاجة لا عجب، عجب من العجب. وكان يغلط المشايخ الكبار، كان دائما ما يخطئ الشيخ الحصري اللي هو إمام الأداء، الشيخ محمود خليل الحصري، ده يعني فيش بعد كده، ده الخلاصة، ده أكبر رأس في القصة دي. وكان يرسل له بأخطائه في الأداء، كان الشيخ حسن يبعث له بالمكافآت زمان قوي في الخمسينات ولا الستينات والحاجات دي، خد بالك. والراجل ده كان جمال، هو شغلته بتاع جمال ثم ضر كفة في أوسط عمره، وكان يحفظ هذه الكتب كلها عن ظهر قلب لا يخطئه فيها أحد. وأدخن شيخ لما كان ينزل مثلا بقى في الماتم ولا حاجة، لما يجيه مشايخ الكبر أوي إذا رآه يبقى غرقان في عرقه، خايف خايف إنه عارف إنه هو لو غلط هيغسله على المنصة قدام الناس، وما بيخافش من حد، رجل مش فارقة معاه بقى، مش عايز حاجة من الدنيا. فكان يجي مشايخ بتوع الإذاعة والتلفزيون لما يجي يقعدوا يقروا، اللي يجي له رعفه يقعد يجيب دم من مناخيره، واللي مش عارف يقرا ويقوم من نص البتاع ويعمل نفسه بيعطس وتعبان واي حاجه، ما هو اول ما يغلط يقول له انت بتقرا انت بتقول ايه يا ابني؟ ده قدام الناس كلها والناس عارف ان في الميت، انت شكلها وحش قوي صراحه، ده المفروض جاي واخد قد كده على قلبه واخد بالك، ومش واصل الميت منه ولا بشيلن، عمك الشيخ ده جاي يقرا ولهيف له قد كده واخد بالك، ويقول لك لا تشتروا بيات لا ثمنا قليلا، انا صراحه باخد منكم 3-4000 جنيه في الليله، مش لاني راجل طماع او راجل مش بتاع دين، لا 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 لا، ده انا بس القران غالي فادفعكم دم قلبكم واطلع عينكم عشان تشتروا القران بثمن غالي، واخد بالك، ولا يصل للميت من هذا بشلن، لان اهل العلم اتفق اهل العلم على ان القراءه باجر لا تصل الى الميت ولا الى صاحبها اصلا، ده اللي ارى نفسي مش واخد حاجه، فاللي ما مين اللي يروح له بقى، ما خلاص كده الموضوع خلص خلاص، واخد بالك. فأنا عايز أقول إن هذه من القضايا التي يسيء استخدامها بعض الناس اللي هم يريدون أن يحولوا الناس عن الحق إلى الباطل بلا معنى، مش لاقي حاجة يرد بها على الشيخ المتقن دول إلا أنه مش متخصص. يا عم ماشي هو مش متخصص، بس هو لعبها صح ولا لعبها غلط؟ هو لما قال هذه المعلومة هو خليه بتاع بطيخ، بس هذه المعلومة اللي زعم فيها الإجماع أو قال إن هي حرام أو حلال، العلماء وفقوا عليها ولا خلفوا فيها؟ خلاص ده مش قوي الائمه الاربعه ولا لا؟ يقول لك بس هو مش متخصص، يا عم عنه ما كان متخصص، ده قولهم ولا ده قول الجماعه التانيين؟ ده قولهم، مش هفرقش يا عم، يبقى هو احنا ناخد بقولهم مش بقوله، هو مجرد بس ايه ناقل خلاص. فهذا مما لا ينصر حق، مما لا ينصر باطلا ولا يهضم حقا. أبو صالح ذكوان السمان ويقال له الزياد كان يجلب السمن أو الزيت إلى الكوفة، مولى جويرية الغطفانية. قال أحمد بن حنبل هو ثقة من أجل الناس وأوثقهم، توفي بالمدينة سنة 100. وقال الحافظ هذا الإسناد فيه رواية الأقران، دي من اللطائف، من اللطائف إنك ممكن مش لازم كل واحد في الإسناد يبقى شيخ اللي تحتيه، لا ممكن يكون الاثنين زملاء، يعني أقران، أقران بيسموها رواية أقران، نتلاقي اثنين أصدقاء هما اثنين زي بعض في السن وفي العلم وكل حاجة، يعني ما حد الشيخ الثاني، وبيروا عن بعض، وقد يقع هذا عن يقع رواية أربعة عن بعضهم وتسعة عن بعضهم، تسعة من الأقران بيروا بعضهم عن بعض، وهذا يدل على كرم أخلاقهم ورفعة شأنهم، كما قال غير واحد لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. عمر ما الطالب العلم يكون طالب علم مخلص وجليل القدر وفعلا تأدب أدب العلم حتى لا يستنكف، يبقى قلبه كده نظيف، لو رأى الفايدة عند تلميذه يروح يسمع منه يرويها عنه، لو رأها عند صاحبه ما يقولش ازاي ما وليه يعني، طب ما اشوف مش عارف ايه بتاع ايه ويستنكف، لا يروي عن صاحبه عادي كده مفيش مشكلة. بل بعضهم كان يروي عن تلاميذي عن نفسه، من لطائف المحدثين في هذا الباب وتمام ضبطهم وقمة تحرزهم، ان بعضهم كان بينسى، ممكن يحدث وينسى. والامام السيوطي ألف في هذا كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. الزهري مثلا راجل كثير الرحلة كثير التلاميذ، ربما يحدث الآن مثلا بحديث عن فلان عن فلان عن فلان ويسأل عنه بعد 30 سنة يكون نسي ان هو حدث به اصلا، يقال له حدثنا عنك معمر أنك حدثت عن فلان عن فلان عن فلان بكذا، أنت حدثته بهذا؟ فشوف الراجل الورع ما يقولش لا، يقول والله ما أذكر أنا مش فاكر، بس معمر صادق، معمر ده تلميذي وابني وليل نهار معايا، ومعمر ده من الثقات الأثبات من تلاميذي، فلما قال لكم كده يبقى هو صادق، بس أنا مش فاكر. طب يقول طب حدثنا بقى أنت، عايزين ناخدها بعلو. فيقول لهم يقول لهم إيه، يروح قايل حدثني فلان، يقول كده يروح قايل حدثني مثلا شيخ فلان، او يقول حدثني معمر عني أني حدثته عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث عن نفسه بواسطة، يعني يحدث عن نفسه هو بواحد في النص كمان، فيقول حدثني معمر تلميذي هو، أو ذكر معمر وهو ثقة عندي أني حدثته عن مثلا عن إيه عن فلان عن أنس ولا حاجة، فيقوم يروي عن نفسه هو بواسطة واحد في النص كمان. فهذا منتهى التواطع ومنتهى الحرص على الدين، ما بيستنكفش أو يقول أو يطيش عقله يقول لا كذاب أو ينفي شيئا واقعا، لا، عقل وحكمة ونبل. فهذا الإسناد في رواية أقران وهم عبد الله بن دينار وأبو صالح، الاثنين أقران اثنين من طبقة واحدة، وروى عبد الله بن صالح عن روى عبد الله بن صالح عن أبي صالح، ما فيش مشكلة تمام، عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، حافظ الصحابة وأعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي يقول اختلف في اسمي واسم أبيه على 30 قولا، لأنه كنيته غلبت اسمه حتى كاد اسمه ينسى، ده من ساعة ما جه والنبي قال له يا أبا هريرة خلاص طلعت عليه، بقى كله بيقول له يا أبو هريرة، هو نفسه مبسوط بها قوي، النبي اللي قالها له، النبي اللي قالها فيه، فهو هايص بيه، واخد بالك، وهي أحب أسمائه إليه، وكل الناس تقول له يا أبا هريرة يا أبا هريرة، وذهب وجاء أبو هريرة وحدثنا أبو هريرة، فباسمه يا أبو هريرة دوت ما حدش سأل في دي، لغاية مواقع الخلاف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، قيل فيه أقوال كثيرة جدا، قيل عبد الله بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن عامر، وقيل عبد الرحمن، وقيل قيل فيه حاجات كثيرة خالص، وأشهرها عند الأكثر هو قول ابن إسحاق عبد الرحمن بن صخر. وإن كان الترمذي في أول جامع الترمذي روى عن البخاري أن الأصح في اسمه عبد الله بن عمرو، جديدة دي احنا حافظونا، وده المشهور صراحة وده قول الأكثرين إن أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي تمام. لكن الإمام الحافظ الإمام الكبير الإمام الحافظ الترمذي أبو عيسى الترمذي في أول حديث لأبي هريرة في سنة في جامع الترمذي بعدما ذكر خلاف في اسمه قال وحدثني محمد بن إسماعيل، أو ذكر لي محمد بن إسماعيل أن الأصح في اسمه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو. والمشهور كما قلنا قوله ابن إسحاق أنه عبد الرحمن ابن صخر، أي مكان عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عامر، عبد الله بن صخر، عبد الرحمن بن صخر، هو أصلا مشهور بإيه؟ بكنيته بأبي هريرة، وهي أحب الأسماء إليه. قال ابن عبد البر لم يختلف في اسم أحد في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف في اسم أبي هريرة، واختلف في سبب تكنيته بذلك، فقيل عنه كنت أرعى غنما وكانت لي هرة صغيرة ألعب بها فكنوني بها، قال ده أهلي اللي سموني كده، في رواية عنه بتقول إنه أنا كنت أرعى الغنم لأهلي في اليمن، وكان عندي كده قطة معجب بها أوي، في ناس كده معجبين بالقطط، وعطول في كمه القطة رايح جاي القطة في كمه، فسموه أبا هريرة، والهريرة تصغير هرة القطة الزهيرة يعني. وقيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي كمه هرة فقال له يا أبا هرير، وقيل له وكان يقال له مثلا أبا هر، نبي كم مرة يكبر له القطة شوي بينها كبرت القطة يعني، فكان يقول له يا أبا هر أو أبا هريرة، والهر والهريرة واحد، الهريرة دي الكبير والهر الهر الكبير، والهريرة اللي هي القطة الايه الصغيرة يعني. قدم من اليمن سنة 7 في عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لازم النبي من يومئذ ساعة ما جه من اليمن وهو ألزم نفسه بلزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى عنه ما لم يرويه أحد وسمع ما لم يسمعه أحد، إنه خلاص بقى قاعد مش وراه حاجة خالص، تفرغ وأي حد يتفرغ لأي عمل ينجزه، أي عمل يتفرغ له صاحبه ينجزه ويسبق به غير المتفرغ، دي مسألة ما فيهاش نزاع. وكان عريف أهل الصفة، كان الكبير بتاعهم، الراجل لما جه لم يبحث بأن هو عايز بقى يقعد في بيته وعايز يعيش وعايز كده، لا لا، هو كل هو قال كنت امرأ مسكينا، يقول لما سألوه كده هو نفسه بيقول يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، كان بعض الصحابة بيغار منه يقول الله ايه يا عم انت في ايه احنا هنا من قبلك ولم نسمع كل هذا الكلام كان ده جبته منين؟ فقال لهم انا اقول لكم يقولون اكثر ابو هريرة اكثر ابو هريرة وكنت امرأ مسكينا الزم النبي على ملء بطني. انا كنت قاعد نفسي سلم ليس لي هم في الدنيا الا ان اسمع منه يكفيني ملء بطني اي لقمة تسد رمقي وخلاص. وقاعد في الجامع مقيم في الصفة يقول وكان اخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الاسواق. قالوا دلونا على السوق مش عايزين ياخدوا حاجة من حد. وناس كانوا اشراف قومهم في مكة فمش منطقي يجوا هنا يقبلوا الصدقة يقبلوا الحاجات دي لا احنا نقبلش حاجة من حد. دلونا على السوق فين السوق نشتغل. فشغلوا بالصفق في الاسواق واهل واخواني من الانصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم. كانوا ناس اهل زراعة كان بيزرعوا في المدينة فمشغولين بالزراعة والزارع دوت لازم راعي الأرض بقى الصبح وروح مش عارف ايه وشوف ايه وينقي البتاع ويعمل بتاع مشغول يعني تمام. كانوا كلهم كده. وفي حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري في قصة اللتين ذي زارها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة فكنت أنزل يوما وأنزل صاحبي يوما. كانوا مقسمينها يوم يوم ينزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واحد ينزل النهاردة واحد ينزل بكرة. يعني عمر ما كانش بيروح نفسه كل يوم مسافة بعيدة وكان مشغولين في حاجات تانية كتير. لكن أبو هريرة لا أنا مش وراي غيرك أنا مش عايز غير بس حاجة تملى بطني أنا أقعد هنا. وكان أهل الصفة ضيوف الإسلام قاعدين نفسه يجي له أي صدقة يبعثها لهم لأنه لا يأكل الصدقات تجي له هدية يأخذ منها ويبعث لهم برضه. فعايشين على كده بس لا هم لهم في شيء غير هذا. حتى لما كانت سيدة عائشة تنكر عليه كان يقول لها يا أمة لم يكن يشغلني الكحل والمرآة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا معلش انت طبعا على دماغي من فوق وامي لكن انا اعرف اكتر منك في الحاجات دي. انت كنت مشغوله بالتزاين النبي صلى الله عليه وسلم انا مش مشغول عنه بحاجه خالص. انا قاعد له كده الزمه في حله وترحاله ليله ونهار لا يمنعني عنه الا حجر نساء يعني يدخل حجره نساء وخلاص انا على الباب ورا. لكن بقيت اليوم ظله. قال فسمعت ما لم يسمعه وحضرت اصغابه كلهم كانوا بيغيبوا وانا كنت معاه وإني حضرت منه مواقف لم يحضرها غيري. كنت منه مرة فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي تلك لا ينسى شيئا قط سمع. فبسطت مقالتي حتى قضى فبسطت ردائي حتى قضى مقالته فلم أنس شيئا قط قاله. فلا تفرغ قاعد مع أهل الصفة ليس له هم في الدنيا إلا فم رسول الله يسمع منه ويحفظ. ولهذا روى كثيرا جدا. وهذا قال الإمام الشافعي أبو هريرة حافظ الصحابة حافظ الصحابة. ثم أبو هريرة كان من فضل الله تعالى عليه التفرغ هو حتى بعد صلى الله عليه وسلم ما انشغلش بحاجة لازم موضع النبي لأنه قاعد في المدينة والناس تأتي فتسمع منه. جلس للرواية يبقى اشتغل في القصة دي بقى سمع خلاص ملل الكنائن ملا أوعية كثيرة. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أو فسطاتين مليت منه كده حاجتين كبار يعني. أما أحدهما فبثثته واحد قلت لكم عليه اللي أنتم مستكثرونه قوي دعت عليه ده واحد بس من اثنين ده لسه نصه ما قلتوش. وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني البلعوم. في حاجات لو قلتها لكم ممكن أدبح فيها. يقصد أحاديث الفتن وفيها تسمية بعض الخلفاء بأسمائهم في زمنه. فقال أنا ممكن نروح فيها وكده كده كلامي لا يقدم ولا يأخر ما احنا وقعنا في الفتنة خلاص حصل. فلو قلت وكان يقول ويتعوذ بالله من إمارة الصبيان ورأس الستين كان يتعوذ بالله من إمارة الصبيان أن يلي الإمرة صبي ومن رأس الستين وقد وقع ذلك. وكان يسأل الله أن يقبضه قبل ذلك فمات قبل أن يتولى عليهم الصبيان. فتفرغ ولم تفرغ لا ينكر عليه ثم هو بعدها تفرغ للرواية كمان. ممكن يكون حد في الصحابة كان سمع أكثر منه ممكن الجماعة اللي قعدوا من الأول الإسلام يسمعوا كأبي بكر الصديق قد يكون روى أكثر من أبي هريرة. لكن أبو بكر ما عادش بقى للرواية ما عادش في الجامع يحدث. أبو بكر مسك الخلافة على طول وانشغل بأحوال المسلمين وما كانش يبقى إيه عنده الوقت إن هو يقعد يقول حدثنا النبي قال كذا وقال النبي كذا وقال النبي كذا ما كانش فاضل كده. وترك هذا لمثل أبي هريرة وأشباهه من العلماء وهو انشغل بالحكم. ولهذا مع كثرة حديث أبي بكر وعنده ما لم يسمعه أحد يعني لما خلفوا عن السلام في مراسل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة. فكان يجيب لهم في المفاصل الأحاديث اللي هي تخلص النزاع، لأنه كان خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه تمام، بس هو ما كانش عنده وقت يقول الحديث ده كله بعد الصلاة ماته، واكتفى ان الصحابة كلهم عند كل واحد جزء من اللي عنده فكلهم هيوصلوا خلاص، وانشغل هو بغير هذا. وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي، الأئمة الأربعة الكبار شغلوا بأمور أخرى. لكن عبد الله بن عمرو، أبو هريرة بيقول ما كان أحد أكثر حديثا عن النبي مني إلا عبد الله بن عمرو، بيشهد لأبو هريرة بنفسه بيقول لا أعلم أحدا أكثر حديثا عن النبي مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومع ذلك المنقول عن عبد الله بن عمرو لا يصل 800 حديث. ليه؟ لأن عبد الله بن عمرو ما كانش قاعد برضو للحديث، ده كان مع أبوه شوية في مصر وشوية في الشام وشوية هنا في المدينة وشوية هنا، ما كانش قاعد لتدريس العلم. بعدين عبد الله بن عمرو كان قد روى كتب أهل الكتاب، كان عنده نهم مع كثرة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت له كده مزادتين أو يعني وقع له كده زي يعني شوالين كده كبار من كتب أهل الكتاب فقرأها جميعا. فكان التابعيون يتحرزون من الرواية عنه خشية أن يكون يحدثهم عما قرأه في كتب أهل الكتاب فيختلط الأمر، فكان يقول لك بلاش منه، عايزين واحد حديث صرف أبو هريرة ما فيش غيره. فلهذا كثرت رواية ولا يكثر رواية هؤلاء، مع أنهم قد يكون عندهم حديث أكثر من أبي هريرة. ثم ما يشغب به على أبي هريرة من كثرة حديثه عند النظر والتدقيق كلام بارد، لأن كل ما وصلنا من حديث أبي هريرة كم؟ كما في مسند بقي بن مخلد، وهو أكبر مسند في الإسلام وعليه بيتم إحصاء حديث كل الصحابة على وفق تعداده. مسند بقي بن مخلد ذكر أبي هريرة 5000 حديث ونص، 5000 حديث ونص تقريبا تمام. لما تيجي تبص فيهم تلاقي أبو هريرة كل هذه الأحاديث رواها غيره من الصحابة، فليس لأبي هريرة أحاديث تفرد بها إلا قرابة 200-300 حديث بس، 200 حديث بس التي رواها أبو هريرة وحده بس. وكل 5500 دول تلاقي واحد معاه في أنس، واحد معاه في أبو ذر، واحد في أبو بكر بيروي زيه، وواحد بيرويه أبو سعيد الخدري، واحد بيرويه عائشة، واحد بيرويه حفصة، واحد بيرويه فلانة وعلانة وفلان وعلان. فهو رجل ما تفرلش بالأحاديث دي، ده المتفرد بها منها جزء بسيط جدا. ثم ما ينكر من 5000 حديث على ملازمة نحو 1000 يوم. أبو هريرة قاعد أصلا حوالي 1000 يوم، شيل منه لما راح مش عارف البحرين وجاي مش عارف ايه وبتاعي، خليه يا أخليه يا أخي قاعد معاه 800 يوم، لازمه 800 يوم، اقسم 5000 حديث على 800 يطلع فيها الكام؟ 5 على 800 فيها الكام يا جماعة الحسيبة؟ فيها 6 يا عم، خليها 7-8 يا سيدي. عامة أحاديث أبي هريرة سطر سطرين سطر سطرين سطر سطرين، يعني متوسط الحديث عشان خطر الجماعة اللي وقعوا دماغنا دولي، هنقول متوسط الحديث تعبر 3 سطور، 3 ماشي، 3 × 7 بكام؟ 21 سطر، يعني ايه؟ يعني صفحة. فهل ينكر على رجل لازم رجلا كلامه دين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم دين، النبي كان بيتكلم في اليوم بصفحة ل 21 سطر من الصبح لغاية ما ينام 21 سطر بس؟ أبو هريرة بيقول لك كده، أبو هريرة بيقول أنا كل رويته يعني لو قسمناه على الأيام بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع أنا كنت بروي عنه كل يوم 21 سطر بس، يعني صفحة نص الصفحة دي. طب ده يستكثر؟ ده النهاردة لما يجي واحد خيبان على عينه يكتب مذكرات لا طلع في 54 مجلد، خد بالك، يقول لك بقى وانا كنت مش عارف ورحت وجيت، ويقعد ينخع وحد شايف حاجه، قول يا عم الحاج ناخد بالك، ويكتب بقى اللي محدش عارفه خالص، ويقعد بقى ينخع ويقول لك وكنت افكر في كذا، والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده كلام البارد دوت، كلام كتير قوي قوي قوي، ورجل تافه وكلامه لا حجه ولا دياوله ونصه احلام، كان بيحلم بالحاجات دي بس ما حصلتش يعني. لكن هذا النبي كلامه حجه ما ينطقه عن الهوى، وراجل ملازم عشان يسمع منه ليل نهار، لما يطلع في الاخر محصل روايته عنه في اليوم 21 سطر، دي دابة كتير؟ كتير ايه؟ مش كتير طبعا خالص. فكيف اذا كان هذه 21 سطر منها 20 سطر كل الصحابة سمعوهم غير ابو هريرة، سطر واحد بس كل يوم بيطلع له الراجل اللي قاعد ليل النهار ملازم ودوت، يبقى كتير، مش كتير ولا حاجة. لكن اللي ما يعرفش يقول ايه؟ يقول بطيخ، ما يعرفش يقول اي حاجة. وللأسف اللي بيتكلم في مسائل دي كلهم أجهلوا من حمير أهلهم، يعني أجهلوا من حمير أهلهم والله، ما يعرفوا أي حاجة عن أي حاجة، بس بيتكلموا خلاص بالفكاكة كده يعني. ولهذا لا ينبغي مناظرتهم ولا مجادلتهم، سيبهم يتكلموا وشر دماغك وقول الناس الصح وخلاص. أتكلم مع مين؟ الشافعي كان يقول لو نظرني ألف جاهل ألف عالم اللي غلبتهم، لأن في قواعد. هقول له مش أنت عارف دي؟ يقول لي آه. هدي بقى تنقض دي؟ يقول لي صح، وروح راجع في كلامه. أنا مسكته قفشته خلاص. لكن لما يقول للجاهل أنت عارف دي؟ يقول لا ما عرفهاش. طب عارف دي؟ لا ما عرفهاش. طب أنت مش مقتنع بدي؟ لا مش معرفها برضه. طب ودي؟ طب ودي؟ طب أنا أقول لك إيه بقى؟ طب أمسكك منين؟ أكلك منين يعني؟ منين؟ مش عارف بالظبط. أمسكك من رجليك؟ من إيديك؟ من مالكش ممسك؟ ده عامل زي القرموط، هجيبه منين دوت؟ لا قواعد عارفها ولا عارف أصول ولا عارف نيل على دماغه. طب ده أمسكه منين؟ مش ممكن يناظر واحد مالوش أصول. عبث انك تقعد تتناظر مع واحد لا تتفق انت ولا هو على مرجع ولا على اصل ولا على فرع. هنقعد بقى نتكلم للصبح كما ترون الان. النهارده تجد برامج التوكشو والفضائيات والحاجات دي عبث، عبث محض. العابث بس اللي يقعد يتفرج اللي مخه على قد. اتنين ضد بعض للنهايه، لا يتفقون على شيء ابدا خالص ولا يربطهم ببعض اي حاجه. يعني انت لو انا قلت لك فلان تصدق؟ لا مش مصدق. طب انت مقتنع بالفكره دي؟ مش مقتنع بيها برضه. طب نتناقش ليه؟ ليه؟ عشان اوصل ليه؟ طب ما انا شايفك انت ضال وتراني انا اضل منك، شايفين بعض كده. هنروح لفين؟ هنقعد نشتم بعض وخلاص، هينتهي الامر برفع الكراسي والاحذيه. خلصنا خلاص، دي مناظره وده كلام، ده تهريج وعبث، ما ينفعش. فعشان كده احنا بنقول ما ينفعش حد يقعد مع حد يتكلم معاه غير لما يتفقوا على اصول. على اصول نرجع ليه عند الخلاف، ما فيش اصول ما فيش قعده. يبقى خلاص انت بما نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف. كان الجماعه يقولوا كده، نحن بما احنا باللي عندنا وانت باللي عندك راض، كل واحد مبسوط باللي عنده والراي مختلف. كلانا غني عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اشد تغانيا. احنا مش عايزين بعض يا عم خلاص، ما فيش وسيله للتقارب. نعم. قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وكان أبو هريرة عريف أهل الصفة، كان الكبير بتاعه هو الإيه؟ الألفة بتاع الجماعة الصحابة الصالحين الفقراء اللي قاعدين في الصفة ليس لهم إلا طلب العلم ولزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي كان لما يجي له حاجة يبعت لهم. أبو هريرة بيحكي مرة موقف لطيف جدا نختم به، معلش الكلام بيخرج منا بس يعني كله فائدة يعني، والحديث ذو شجون يعني تفرع يعني. بيذكر انه مره دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ابلسك ابا هريره؟ قال الجوع. مش عارف ينام، قاعد مش جاي له نوم، مش عارف ينام، والجعان فعلا ما يعرفش ينام، كل ما يجي ينام يقرصه الجوع يروح قايم، عصافير بطنه بتزقزق بتاكل فيه مش بتزقزق. فقال وانا ما اقعدني الا هذا، والله انا زي جعان برضو زي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فالمهم بينما هم على هذا جيء اليه بلبن، بعث به بعض جيرانه من الانصار وكان لهم منائح فيرسلون من لبنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو هريرة اللبن فرح، البس تعشت الحمد لله حنعيش النهار. وكان هو سلام فقط قاعدين مع بعضهم يعني. قال فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يا أبا هريرة اذهب فادع أهل الصفة. أهل الصفة ده 500 نفر، طب ما يصنع فيهم هذا اللبن ده؟ آخره أنا وإنت، وكنت أشرب أنا ثلاثة أرباعه كمان، وانت لم تشرب منه لانك صلى الله عليه وسلم كان طبعا كان يعني يؤثر على نفسه وكان يطعمه ربه ويسقيه. فانا كنت عارف دي وكنت انا هقوم بالواجب يعني. فاهل الصفه ايه؟ اهل ما يصنع هذا اللبن في اهل الصفه؟ وكانوا ناس كلهم ما فيش، كانوا اضياف الاسلام، ما في عندهم لا طعام ولا شراب، عايشين على الحاجات دي. قال فلما قال لي هذا اسقط في يدي، قلت موضوع انتهى خلاص، انا مش هطول منه ولا نقطه، ده اول نفر فيهم هيقوم بالمهم. قال فذهبت فدعوتهم وقال لي اسق القوم، قلت ودي كمان ما ساق القوم آخرهم. أنا كده من الشرب قال أنا لو كنت أنا كده في النص أخد لي شفطة واخد بالك هقوت نفسي يعني، لكن اسق القوم دي معناها أنت كده آخر واحد تشرب. قال فجعلت أسقيهم، وكل واحد يأخذ البتاع يحطه على بقه أقول ربنا يستر، واخد بالك، حتى شربوا جميعا. العجيب وهذا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا شربوا وبقي اللبن كما هو. فطبعا هو أبو هريرة مش مصدق نفسه، كل ما أحد يشرب قلبه يقع، مش هطول حاجة كده الله. فقال فشربوا جميعا ثم بقي الإناء كما هو. فقال لي يا أبا هر من بقي، من لسه ما شربش؟ فقلت له ما بقي إلا أنا وأنت، أنا وأنت بس. قال اشرب. قلت أخيرا يعني، ده أنا مستنيها دي من امبارح الكلمة دي، اشرب دي. قال فشرب. ثم قال لي اشرب فشرب، وخلص قلت خد بقى أنت، يقول لي اشرب، شت عايز تشرب اشرب يلا هيس يا عم. قال فشربت. قال اشرب فشربت. اشرب فشرب. ثم قال لي اشرب. قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. خلاص أنا هكب لبن، خلاص ما عادش عندي مكان فاضي ما فيهوش لبن، وصل في كل حتة خلاص. قال ثم أخذ فضلي الباقي مني فشرب صلوات الله وسلامه، فرد الإناء وهو كما هو ورجع اللبن زي ما هو تاني صلوات الله وسلامه عليه. فكان أبو هريرة عريف أهل الصفة، كبيرهم ويكاد يكون قائدهم. وكان آدم ذا ضفيرتين، كان أسمر اللون، له ضفيرتان يضفر شعره ضفيرتين، محفيا لشاربه بيشيل شنبه، مزاحا، وكان راجل لطيف ابن نكتة يعني، ما كانش عايش في الدور. وفي ناس تلاقيها كده يعني، في تلاقي تجد بعض الناس متنشية كده قوي وعايش في الدور ما عارفش يتكلموا خالص، وبعض الناس تلاقيهم ابن بلد يعني، والراجل يعني ما بسيطة يعني، الموضوع مش مستاهل الهيصة دي. فكان مع فضله وعلمه ورفعة قدره كان مزاحا حسن المعشر. ومسألة ان هو له ضفيرتان دي ما ترجع للعرف ساعتها، كان عرفهم عرف العرب لا يسمح بهذا، يسمح ان الراجل يعمل ضفيرتين ويجدل شعره كمان ضفاير وهو حر، ولو عايز يحط في توك ما فيش مال فيش مشكلة، كان ده متاح، ما كانش ده عيبا ولا هذا من خصائص النساء ولا كده، وما كانش شيء مستنكر. النهاردة جرى العرف والعادة على استقباح ذلك، وده مش فرض يعني، النبي ما قالش ضفروا شعركم عشان يقول ده دي سنة، ونبي ورد عنه هذا، ورد ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد أنه دخل مكة وهو له ضفائر، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن بعض أصحاب أنه كان بيعمل كده، وده كان عادي في عصر الصحابة وفي العصور دي، كان عادي أن الرجل يضفر شعره. ونفسا صح عن أنه كان يترك شعره حتى يضرب كتفه، وكان ربما يتركه حتى شحمة أذنه زينا كده الأيام دي، أو يوفره حتى يصل إلى يعني قريب من ظهره صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أمرا عاديا، هذا من سنن العادة مش العبادة يعني، يعني دي تتخضع للعرف والعادة وما شابه ذلك وما تعرف عليه الناس، ما فيهاش أمر، لا أمر استحباب ولا أمر فرض ولا حاجة خالص. فالنهاردة لما واحد يجي النهاردة يعمل ضفائر في مجتمع يرى أن ذلك أمرا مستنكرا، لا يحبذ هذا أصلا، يقول لك ده حرام، لا هو مش حرام ولا حاجة، لكن هذا يخشى أن يكون ثوب شهرة، أنك عايز تعرف يعني، ولا فهمني يعني، الناس كلها ماشية بطريقة معينة الآن، هو اللي يحلق شعره لغاية شحمة أذنه يبقى حرام عليه؟ لا مش حرام عليه، قال في السنة لا، هذا كله سنة، مثلا فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، يبقى لما أحلق لغاية هنا كده لغاية أذني فعلته كفعل النبي، واللي رباه فعل كفعل النبي، واللي ضفر ممكن نقول فعل كفعل النبي، يعني كله عادي كله جائز فيش مشكلة. طب النهاردة الناس كلها تعودوا على حال من الأحوال، ليس الآخر بحرام لكنه لم يعد مألوفا، فما الداعي له؟ لو انت في مكان، لو انت مثلا في وسط شباب او مجموعه او في افغانستان مش عارف فين، والناس كلها بتعملها وما فيش استنكار، اعمل كده عادي، لان ده امر ما فيهوش كما قلنا لا امر ولا نهي، ده امر يخضع بقى للعاده والعرف. لكن في مكان يستنكف ومن ذلك ورى ان ذلك فيه شيئا فما لوش لازم، لا يكن يعني علامه، ما تبقاش انت عامل فيها يعني انت بقى اللي فيهم يعني، وانت ابو شعر مش عارف فيه وبتاع، ده ما ينبغي يعني والله اعلم، على خلاف الاول. وكان أبو هريرة مزاحا، كان مروان ربما استخلفه على المدينة فيركب حمارا قد شد عليه بردعة وفي رأسه شيء من الليف، فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق، قد جاء الأمير. رجل متبصر، كان أحيانا مروان أمير هناك ممكن يسافر ولا حاجة، فيستخلف على الإمارة أبا هريرة الخليل أمير المدينة بالإنابة يعني. فلما يبقى أمير المدينة يروح راكب الحمار شد البردعة عليه كده كويس ويمشي في الشارع والوسع يا ولد، هو الأمير جاي يهضر مع الناس يداعبهم يعني. فيجي بعض المغفلين يقول لك الراجل مجنون بيلعب مع مش عارف ايه، هذا جنون عندكم أنتم، أنتم مجانين. لكن هذا عقل، هذا عقل وحكمة وحسن معشر ولطف وتقرب من الناس وعدم تكبر عليهم، لكن لا يفقه هذا إلا أصحاب العقول الرشيدة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا القدر فيه كفاية، ونكمل في حديث قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.